منتقل كلمة طيبة يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. يتواصل الكلام في درس الجمعة بفضل الله عز وجل في القراءة والتعليق على أحاديث كتاب هداية ذي الجلال إلى فضائل الأعمال، ولا زلنا في كتاب الصلاة وتحديدا في باب فضل صلاة يوم الجمعة. توقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى يوم الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فضل أو شيء من فضل يوم الجمعة بهذه الشروط: يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يأتي إلى الجمعة، قال فاستمع وأنصت بشرط الاستماع والإنصات أي للخطيب، لأن الخطبة قد نص عليها في قول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن أهم ما يميز هذا اليوم العظيم يوم الجمعة خطبة وصلاة يوم الجمعة، وسيأتينا إن شاء الله بعض الأحاديث التي تبين أو تحث المسلم أن يبكر وأن يأتي مبكرا لصلاة الجمعة لما فيها من أجر التبكير وأجر الاقتراب من الإمام واستماع الذكر وهو الخطبة. قال فاستمع وأنصت بإنصات ولم ينشغل بالنظر والكلام ومس الحصى أو اللهو بسبحة أو بساعة أو بقلم أو بجوال أو بغير ذلك، بكل ما هو ملهن، إنما استمع وأنصت بإنصات وإقبال لينتفع من هذه الخطبة. قال غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، فضل من الله عز وجل، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن جمعة إلى جمعة 7 أيام، قال وزياد 3 أيام، فيغفر لك 10 أيام، فضل من الله عز وجل ومنه لمن أتى بهذا الأمر. ثم قال ومن مس الحصى فقد لغى. قد جاء في حديث آخر أن من لغى فلا جمعة له، يعني ما لا ثواب هذه الجمعة، وهذا أمر خطير، أن الإنسان ينبغي له بل يجب عليه أن لا ينشغل بشيء حال سماع الخطبة. ثم ذكر حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر. من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر، جاءت عبارات العلماء كثيرة، حتى منهم من قال من غسل أي تسبب في غسل زوجته من آثار الجماع، واغتسل، ثم قال وبكر وابتكر. أيضا جاءت عبارات أهل العلم في متنوعة في معنى وابتكر، وبكر واضحة أي أتى مبكرا، وابتكر لعل الأقرب الله أعلم أي ابتكر ودنا من الإمام، أي اقترب من الإمام في بكوره، لأن بعض الناس يأتي مبكرا ولا يحرص على الصف الأول، يأتي مبكرا ثم يجلس في الخلف وكذا، إذا كان عنده عذر يحتاج إلى أن يشتد ظهره أو أن يمد رجليه لعذر أو إلى غير ذلك يعني، فإن كان عنده عذر ويعلم الله عز وجل منه حرصه على أن يزاحم المصلين على الصف الأول ولكنه منع لهذا العذر، يؤجر على نيته بإذن الله عز وجل، وفضل الله واسع. لكن إذا لم يكن هناك عذر أو يستطيع الإنسان حتى مع العذر أن يتغلب على هذا العائق، مثل أن يجلس على كرسي أو ما شابه ذلك، بحيث أنه يأتي مبكرا ويكون قريبا من الإمام أي حريصا على الصف الأول. قال ومشى ولم يركب. ومشى ولم يركب، طيب البعض يقول الآن أنا بيتي بعيد عن المسجد نسبيا، وما شاء الله في الكويت يعني فسل به خبيرة، الحر عندنا صلى الله يحفظ لكم من حر جهنم، عالي يعني صعب الواحد يأتي في ضرر واضح، ما في مشكلة لو أوقف الإنسان سيارته قريب من المسجد ثم يمشي ولو كان مسافة يسيرة حتى ينال هذا الأجر. قال: ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، أي اقترب من الإمام فكان في الصف الأول. وبالمناسبة من أراد الصف الأول فليأتي مبكرا، إن هناك حديث آخر لا يخفى عليكم أنه نهي المصلي سواء في الجمعة أو في غيرها نهي أن يتخطى الرقاب، أن يتخطى الرقاب، ونهي عن التحجير أن يحجر مكانا، مثل بعض الهيئات، أقصد بعض الهيئات يعني الناس أصحاب الوجاهات وما إلى ذلك، يدز واحد مثلا قبل المسجد ويحجز له مكان، لا ما يصلح هذا، مو دور عند طبيب ولا طابور عند خباز، لا هو صلاة، فتأتي مبكرا وتعرس على الصف الأول. إذا أردت أن تنال هذا الأجر فتعال بنفسك مبكرا، أما أن تأتي متأخرا ثم تتخطى الرقاب لا يا أخي هذا غلط. قال: ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، يعني ما تكلم ما لها شيء آخر، اسمع إلى الأجر. والأفعال ترى يسيرة، اغتسل، أتى مبكرا، مشى ولم يركب، دنا من الإمام، أمور سهلة بسيطة. بالنسبة للأجر المترتب ما هو الأجر؟ قال: كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. هذا الحديث من العلماء من توقف فيه وقالوا وضعفوه بدلالة وبقرينة هذا الأجر العظيم، لأن العلماء علماء الحديث يقولون، الذين يصححون ويضعفون الحديث يقولون من سمات الحديث الضعيف ومن علاماته المبالغة في الأجر. نعم فضل الله واسع واسع، طبعا يقول هذا الكلام من مو مثلي، يقول هذا الكلام العلماء الكبار من اختلط الحديث بشحمهم ولحمهم، فإذا قرأ الحديث يعرف أن عليه علامات النبوة، لكن فقط أنا ناقل لكلامهم. هم يقولون بأن من علامات ضعف الحديث وليس دائما من علاماته أنه يكون فيه مبالغة كبيرة ظاهرة في الأجر، فقالوا هذا منها، يعني هذا العمل يسير يجزى عليه بكل خطوة يخطوها. كم خطوة يا جماعة الخير؟ يعني واحد بيته، أنت الآن وقفت سيارتك برا تمشي كم؟ 100 متر، خلينا نقول 100 متر، كم فيها 100 متر؟ 200 خطوة، لأن الخطوة 50 سنتي تقريبا، 200 خطوة، يعني لك 200 أجر، 200 سنة بصيامها وقيامها. فلذلك استغربوا، لكن القاعدة في ذلك ما قاله الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وفضل الله واسع لا يحده شيء، وخصوصا ما كان في باب فضائل الأعمال ولم يكن موضوعا أو ضعفه شديد فيقبل، وكما أسلفت فضل الله واسع سبحانه وتعالى، خزائنه لا تنفذ. فدونك يا أخي الكريم أوصي نفسي وإياك بأن نحرص على هذا الأمر. أروع أمور: اغتسل يوم الجمعة، وغسل الجمعة كما تعلمون محل خلاف، قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، حتى يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو ممن ينتصر لهذا القول بأن غسل الجمعة واجب، يقول: هل تريدون يعني أوضح من هذه اللفظة؟ يقول صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب، هذا مو كلام فقهاء، فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فحقيقة المسألة محل خلاف، وجمهور أهل العلم غالبهم على أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، ولكن وإن كان مستحب احرص ألا تفوت الغسل، فاغتسل يوم الجمعة ثم أتي مبكرا، ثم حاول أن تمشي ولو فترة يسيرة، ثم أد من الإمام واستمع، ترى مو صعبة. فهذه بإذن الله تنال بإذن الله عز وجل في كل خطوة تخطوها أجر صنة أجر سنة صيامها وقيامها. نسأل الله عز وجل أن يرزقكم علما نافع والعمل الصالح، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.